حصل فيها خطأ يصحح الآن إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: ويقبل قول المالكي في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه، لأنه ينكر الزائد، فإن قام بينتين قدمت بينة العامل. في هذه الجزء الأخير حصل الخطأ بالأمس، فإن التعليل هو أن لماذا تقدم بينة العامل؟ لأنه المدعي، وللحديث البينة على المدعي كما ذكر وليد، جواب وليد كان صحيحا، فهذا هو التعليل. لكن الأقوال الضعيفة يعني ما يحرص الإنسان على ضبط القول الضعيف، يحصل فيه شيء من اللبس والخطأ، لأن التركيز دائما يكون على القول الراجح، ومعرفة المرجوح هذا من باب الكمال، من باب الزيادة في العلم. لكن المهم أن يركز طالب العلم على القول الراجح، يعرف القول الراجح تماما بدليله وتعليل إن كان في تعليل، ومعرفة الأقوال الأخرى المرجوحة هذا من نافلة العلم، إن تيسر وعرفه من أجل أن يتصور الأقوال المرجوحة ويعرف كيف يرد يصورها ثم يرد عليها فهذا كمال، وإلا فمعرفة الراجح بالدليل وجه الاستدلال هذا هو المهم. إذا المسألة الآن واضحة، فإن قام بينتين، عندنا الآن المضارب وعندنا المالك. المضارب يدعي أن المالك أعطاه الثلثين، والمالك يدعي أن أعطاه النصف، اختلفوا الآن، قال من الذي يقبل قوله؟ ها؟ المالك. لماذا؟ لأنه منكر. من المدعي؟ المدعي المضارب. المدعي المضارب قال أعطيتني الثلثين، والمالك ينكر يقول ما أعطيتك إلا الثلث. إذن المدعي هو المضارب، والمنكر هو المالك. وليس هذا من باب أن السلعة في يد أحدهما، لأن هذا ما في سلعة الآن يختصمون عليها حتى يقال بينت من هي في يده. هذا الخطأ الذي حصل أمس، ذكرتنا بيد المضارب، لكن لا، هذه ليست سلعة معينة يختصمان فيها، هذا يدعي مالا في ذمة المضارب، أنت أعطيت في ذمة المالك، أنت أعطيت الثلثين، والمضارب وصاحب المال ينفي وينكر يقول ما أعطيتك إلا النصف. فالمذهب يقولون تقدم بينة المدعي للحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا قاموا بينتين نبدأ ببينة المدعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن البينة على المدعي كما في صحيح مسلم وفي عند البيهقي واليمين على من أنكر. قال إذا نأخذ بينة المدعي ونترك بينة المنكر، أنا منكر عليه اليمين والمدعي أقام البينة فتقبل ولا يلتفت إلى المنكر. لكن هذا التقرير ضعيف كما تقدم بالأمس، والحديث اليمين على المدعى عليه إذا كان ليس عنده بينة، لأن البينة أقوى من اليمين. فإذا اختصم شخصان، هذا مدعي وهذا منكر، المدعي عنده شهود والمنكر ما عنده شهود، فالبينة على المدعي تقدم، يطالب المدعي بالبينة لأنها أقوى من اليمين. فإذا لم يكن عنده بينة رجعنا إلى يمين المدعى عليه وهو المنكر. أما إذا كان عند المنكر بينة فهذه حجة شرعية، فكيف تسقط؟ هذا ظلم للمدعى عليه اللي هو المنكر. نقول ليست بينة المدعي بأولى من بينة المنكر، عنده بينة عنده بينة. الصواب كما تقدم أنه قال الصحيح أن تتساقط، أن البينتين يتساقطان ويرجع إلى اليمين. نقول كالبينة وجودها كالعدم، نرجع الآن نقول اليمين على المنكر. من هو المنكر هنا؟ هو صاحب المال، تسقط هذه المعالي ونقول صاحب المال احلف، فإذا حلف لم يستحق المضارب إلا النصف. طيب لو كانت سلعة بيد أحدهما والثاني يدعي أنها له، يعني هذا بيده السلعة، واحد معه فرس والثاني ليس في يده، من هو المدعي ومن هو المنكر الآن؟ المدعي المنكر الذي بيده الفرس، هذا المولى، لأنه الآن هو المالك، لو تركه ذاك ما جاء يطالب، يعني هو المنكر اللي بيده الفرس هو المنكر، وذاك هو المدعي، يدعي يقول هذه الفرس لي، يدعي خلاف الأصل. الأصل ظاهر الحال أن الفرس لمن هي في يده، فإذا أقاموا بينتين، أقام المدعي بينة وأقام الذي بيده الفرس بينة، على المذهب من تقدم، بينة من هي في يده ولا بينة الثاني؟ الثاني يسمونه الخارج، الداخل والخارج، قال إن أقام بينتين قدمت بينة الخارج، لماذا؟ لأنه هو المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، تقدم بينة الخارج. لكن الصحيح كما تقدم أنها البينتين تتساقطان ويرجع إلى اليمين، فيحلف من بيده الفرس ويقضى له. طيب إذا كانت العين ليست في يد واحد منهما وليس لهما بينة، يعني هذا باب الاستطراد، العين ليست بيد أحد بيد ثالث، هذا يدعيها وهذا يدعيها، وكل منهما ليس له بينة، أو كل منهما له بينة، فما هو الحكم؟ أنهم يتساوون، العين في يد ثالث وها الأول والثاني كل منهما يدعي العين، كل واحد عنده بينة، أو بالعكس كل واحد ليس له بينة، كيف الحكم هنا؟ استحلف الثالث، لا ثالث ما له دخل، ثالث ما له علاقة، ثالث يقول أنا ما أدري من هنا هذه الفرس، لقيت الفرس في الشارع وهؤلاء يتخاصمون فأخذت، ولئلا تهرب أنا ما لي دخل، هؤلاء يتخاصمون الآن، فمن يقدم؟ يتناصفان. طيب هذا ورد في حديث التناصف، لكن فيه تفصيل المسألة، يقال البينتان يتساقطان كما تقدم، فإذا كان كل واحد عنده بينة يتساقطان، طيب إذا سقطت البينات صار كل واحد مدعي، طيب اليمين على من؟ هنا يقولون يقرع بينهما كما جاء في السنن، وجاء في صحيح البخاري إذا حب الناس اليمين أو كرهها أقرع بينهما، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحق، إلا إذا رضي بالقسمة، لأنه ورد في حديث أبي موسى في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قسمها بينهما، أن رجلين اختصما في دابة فقسمها وقام كل واحد بينه فقسم بينهما نصفين، فيعني في تعارض بين الأحاديث، لأنه في حديث أنه إذا أحب القوم اليمين أو كرهاها أقرع بينهما، وهنا قسمها بينهما نصفين، ففي تعارض، هل نقرع ولا نقسم الدابة والسلعة نصفين؟ الجمع بينهما أن القسمة إذا تراضوا هذا صلح، لأن في الحقيقة هي لواحد معين من الاثنين، فالقسمة بينهما بدون رضا هذه فيها ظلم أكيد، يعني واحد ظلم أكيد، لكن إذا كانت قرعة فسيأخذها واحد، سيأخذها واحد، يعني في احتمال 50% أن الحكم عدل، أنه صواب موافق الواقع، فيه احتمال مماثل أن الحكم خطأ، لكن لا سبيل إلى الوصول إلى الحقيقة، فلا يبقى إلا القرعة، لأن القرعة ورد بها نصوص كثيرة، إذا خفي الحق ولم يتبين فيخرج بالقرعة، ولها يعني أمثلة كثيرة، نصوص في القرآن وفي السنة، فنقول نصلح بينهم، وش رأيكم نقسم بينكم نصفين؟ فإذا رضوا الحمد لله، كل واحد قال والله بدل ما أحلف يقرأ قرعة قد يأتيني النصف وقد لا يأتيني شيء، مثل قال عوض القطيعة، أخذ النصف ابتداء والحمد لله أحسن من لا شيء، فإذا أبوا فلا يبقى إلا القرعة، يعني هذا خلاص قول هذه المسألة. ها يقرأ يحلف في القرعة هنا من خرج سهمه حلف كما تقدم ما في شيء يؤخذ بدون يمين لكن من الذي يحلف الواحد قال أنا أحلف أقول له أحلف كل واحد قال أنا لست بحاله حبوا اليمين أو كرهوها لا بد أن يحلف واحد يعني كلهم تشارعوا أو كلهم نكصوا نقرع بينهم فمن خرج سهمه حلف وآخذ ولا شك أنه لا يحل أن يأخذ في الباطل إذا علم أنه مبطل أنه كاذب فيحرم عليه هذا واضح لكن الكلام في الحكم بالنسبة للقاضي كيف يحكم أما الخصوم أمر واضح
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا يا رب العالمين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثالث شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال قال أحمد رحمه الله في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز وبه قال الثوري وابن المنذر رحمهما الله وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه ويكون الملك والربح كما شرطا من تساو وتفاضل لحديث المؤمنون عند شروطهم ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر فكان على ما شرطا كشركة العنان والخسارة على قدر الملك فمن له فيه الثلثان فعليه ثلث الوضيعة ومن له الثلث عليه ثلثها سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه فيوزع بينهم على قدر الحصص ومبناها على الوكالة والكفالة وحكمها فيما يجوز لكل منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في شركة الوجوه الثالث شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما يعني سميت بهذا الاسم لأنه يأخذ بجاهه الوجوه يأخذ بوجهه يعني يأتي بوجهه يضع وجهه للناس لأنه معروف بالوجاهة له وجه يعني وجاهة عند الناس ويثقون به فيأخذ في ذمته بدون نقد فشركة الوجوه كل منهما ليس عنده مال فيأخذون السلع بالجاه يعني يأخذونها في الذمة تكون دينا في الذمة يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال قال أحمد رحمه الله في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز وبه قال الثوري وابن المنذر وسواء عين أحدهما لصاحب ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه يعني ما يحتاج التحديد هل يشتريان مثلا في الملابس ولا في الأطعمة ولا في الأراضي ما يحتاج لأن المقصود الربح وقال له ما نشتري من شيء فهو بيننا يصح أو حدد شيئا إذا حدد فالأمر واضح اشترك في تجارة ملابس أو أحذية أو أطعمة وليس له أن يخالف الشرط لكن هل اشتراط السلعة نوع السلعة شرط أقول لا لأنه لا فرق بين سلعة وأخرى لأن المراد الربح إذا كان يثق بمعرفته بالسلع والسوق فقد يكون الشخص يجيد أو يعرف أكثر من نوع من السلع ويحسن التجارة بأكثر من نوع فلا بس يشتري مرة مثل سيارات مرة يشتري أراضي مرة يشتري بيوت وهكذا يشتري ما يراه مناسبا قال ويكون الملك والربح كما شرطا لأنه هذا الآن لابد من التحديد كم يملك هذا وكم يملك هذا ما ندري أنهم يأخذون هذا شركة بينهما إذا أخذ الأول سيارة فهي بينهما لكن بينهما على النصف ولا أكثر ولا أقل، ولا بد من التحديد، لا بد أن أحد يقول أنت لك نصف الملك وأنا لي النصف، أو أنت أملك الثلث وأنا أملك الثلثين، وهكذا لا بد من تحديد كم يملك كل واحد، ويكون الملك والربح كما شرط من تساو وتفاضل، تساوي على النصف والتفاضل بالربع والثلث نحو ذلك. لحديث المؤمنون تقدم أنه بلفظ المسلمون، وقول عند لفظ الحديث معروف على المسلمون على شروطهم، ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فكان على ما شرط كشركة العناد، قد يكون أبصر بالتجارة فيقول والله أنا أخبر منك بالتجارة فلي ثلث الربح، لا بأس، لأنه يستحق أكثر من النصف، لأنه أخبر أو لأنه يشتغل وقتا أكثر ونحو ذلك، فلا بأس أن يشترط ما يتراضي عليه، ويكون الزيادة تكون الزيادة بحسب نفع كل واحد. والخسارة على قدر الملك، خسارة ما يحتاج أن تحدد، فهي خسارة رأس المال على حسب الملك تكون الخسارة، هذا يملك الثلثين هذا يملك الثلث، إذا خسروا فالخسارة أثلاث، هذا يخسر الثلثين وهذا يخسر الثلث، لأن الخسارة نقص رأس المال، هذا رأس المال الذي يملكانه نقصت قيمته، فيذهب على صاحب الثلثين ثلث النقص ويتحمل صاحب الثلث الثلث. والخسارة على قدر الملك، فمن له فيه ثلثان فعليه ثلث الوضيعة، الوضيعة الخسارة، ومن له الثلث عليه ثلثها سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا. ما العلاقة الربح والخسارة؟ يختلفان، الخسارة نقص رأس المال فيكون على حسب الملك، والربح يكون على حسب العمل والخبرة، يعني كثرة العمل والخبرة، فيكون قد يكون متساويا قد يكون متفاوتا على حسب ما يشترطه، فإذا لا تلازم بين الربح والخسارة، لو شرطوه أنصافا ما في مانع، شرط الربح أنصافا والملك أنصافا هنا تساوي، لكن هذا تساوي بالشرط بالشروط، وليس تساوي بأصل هذه المعاملة، فيمكن أن يختلف، هذا له النصف وهذا له النصف بالنسبة للملك، وهذا له ثلث الربح وهذا له الثلث، فاختلف خسارة على النصف والربح يكون أثلاثا. قال لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه، فيوزع بينهم على قدر الحصص، ومبناها على الوكالة والكفالة، الوكالة في التصرف والكفالة في المطالبة، فإذا أخذ واحد من الاثنين، الأول من اثنان أو ثلاثة أو أكثر، أخذ واحد من الشركاء بيتا، اشترى بيتا، صاحب البيت من يطالب الآن؟ يطالب من شاء من الاثنين، له أن يطالب الأول ويحبسه إذا ما سدد، إذا ما طل، فله أن يطالب هذا ويحبسه، أو يطالب الثاني، فهذا يطالبه لأنه هو الذي اشترى، والثاني يطالبه لأنه كفيل، فكل واحد يتحمل ما أخذه الثاني، هذه فائدة الشركة، أنهم إذا أخذ واحد فهو ملك لهما جميعا، فتكون وكالة في التصرف وكفالة في التحمل، وحكمها فيما يجوز لكل منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان، وقد تقدم أن له أن يبيع وله أن يشتري وله أن يدين وله أن يطالب وله أن يقاضي ويقبض، كما تقدم في شركة العنان يتصرف في كل ما فيه مصلحة للشركة. لا ما فيها يعني فساد، فسدت فكل واحد يملك النصف ويملك الثلث، يرجعون إلى الشرط اللي بينهم الملك. كل لما اشتروا هذه السلع كل واحد يملك ما شرطه. فساد ما مر على شيء في فساد هذه الشركة.
قال رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز، نص عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وسعد وعمار رضي الله عنهم يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، رواه أبو داود والأثرم. واحتج به أحمد وقال: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله عز وجل بينهم. ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا فهو له، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل الله: يسألونك عن الأمثال الآية. أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل، فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا. قال أحمد رحمه الله: هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود رضي الله عنهم، والحاصل من مباح تملكاه أو أحدهما أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما كما شرطا من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه.
الرابع شركة الأبدان، وسبب التسمية واضح، لأنهم يشتركون بما يعملان في أبدانهما، هذان ليس منهما لا رأس مال، يعني ما في سلع يشترونها ولا دين، يعني لا يشترون سلع بنقد موجود كما في المضاربة والعنان، وليست في سلع تشترى بالدين، هذا عمل بدني فقط، كل واحد يعمل ببدنه. وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن. المعدن معروف، يعني كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة وما شابه ذلك، والتلصص على دار الحرب وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز. يعني جاء شخص إلى آخر وقال: سأشترك أنا وأنت فيما نحصل عليه من مباح أيا كان، احتطاب، احتشاش، أخذ الكمأة في المعارك إذا دخلوا معركة ما يغنمون، أو التلصص على دار الحرب، لأن أخذ مال الحرب جائز، ولا يشترط أن يكون في المعركة والقتال، لا، لو أغار واحد واثنان دخلوا بلاد الحرب فلهم أن يأخذوا ما وجدوا، لأن مال الحرب حلال، لأنه غير معصوم الدم ولا المال، لأنه حربي، ليس شرط أن يكون معركة بين المسلمين والكفار، لا، مال الحرب حلال بأي وجه أخذه فهو حلال. تلصصوا، يعني دخلوا بلاد الحرب، ديار الحرب، وجدوا غنما، وجدوا مثلا شخصا يستطيعون أخذه، أخذوا يصير مملوك، يصيروا مملوكا وهكذا. إذا دخلوا دار الحرب أخذوا، ما يقال هذه سرقة أو أنهم دخلوا بدون، يعني أن هذا باب خيانة وكذا، لا، لأنه حرب بين المسلمين وبين هذه حرب، فالحرب قائمة، ليس بينهم عهد، فله أن يدخل ما شاء في أي وقت شاء ويأخذ ما وجد. هذه غارة على بلاد الحرب وأخذ ما وجد. أما إغارة الأعراب معروف أنها حرام، الأعراب يعني في على مر العصور يغير بعضهم على بعض، بعض القبائل تغير على بعض وينهبون، يأخذون ما وجدوا من الإبل والغنم والمتاع، هذا حرام لأنهم مسلمون، فيغير بعضهم على بعض، إذا ضعف الأمن واختلطت الأمور أغار الأعراب بعضهم على بعض وسلبوا ما وجدوا، هذا لا شك أنه حرام، ولا يحل بحال لأنهم يغيرون على مسلمين، لكن هؤلاء ضعاف ضعفوا الإيمان فيغيرون فيأخذون أموال المسلمين. أما هنا فهذا مسلم دخل دار الحرب فله أن يأخذ ما شاء أو ما وجد، وسلب من يقتلانه بها فهذا جائز، نص عليه لقول ابن مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وسعد سعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، رواه أبو داود والأثرم. هذا فيه ضعف لأنه من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنهم، وهذا ضعيف لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، منقطع بين أبي عبيدة وبين ابن مسعود. لكن الأصل في المعاملات الحل، الأصل الحل حتى يرد دليل على التحريم، وليس فيها شيء يعني ما فيها دليل يحرم هذه المعاملة، هذه من باب التعاون، قد يكسب هذا وقد يكسب هذا، فهي من باب التعاون. لو قال قال أليس فيها غرر، هذه قد يكون فيها غرر، اشتركان ذهب يحتطبان أو صيد، كل واحد يصيد أو اشترك في لقط الكمأة فقع أو ما شابه أو المعدن أو نحو ذلك، فهذا جاء بشيء كثير وذاك لم يجي بشيء، مثل ما حصل في هذا الحديث وإن كان ضعيفا، فهذا جاء بشيء يساوي 1000 وهذا جاء بما جاء إلا بشيء يساوي 100 أو 50، وهما قد اشترك على النصف، ظلم صاحب الألف. يقول يا أخي أنت ما جئت بشيء، أنا جئت بشيء كثير وأنت ما جئت إلا بشيء يسير، فلا ما في غرر، أنه يعني يبعد أن يتساوي فيما يأخذان ولا لا، هذا يعني يندر، الغالب أنهم يتفاوتون، الغالب أنهم يتفاوتون، هذا لأنهم يعني حسب توفيق الله لهما، سواء كان في حرب أو كان في أخذ المباح من معدن ونحوه، فلا الغالب التفاوت ويندر التساوي جدا أو قد لا يتساوون أبدا. فما هو الجواب عن مثل هذا الإيراد؟ إيراد صحيح لكن في جواب فهد لأنه المصلحة ما هي، مش المصلحة، طيب اشتراك بس هذا ظلم الآن، والمصلحة لمن؟ أنه صارنا واحد على الثاني، اللي ما جاء إلا 100 أخذ 500 من ذاك وهذا ما أخذ إلا 50، يعني مصلحة لهذا صحيح لكن وش المصلحة لصاحب 1000؟ ها؟ لا لا، وقالوا والله نشترك فيما نأخذ من الكلمة، يلا اليوم بروح لقط فقع، احنا شركة على النصف، واحد راح شرق واحد راح غرب، كل واحد راح في ديره، وهذا جاء ما شاء الله بشيء كثير يساوي 1000، وذاك ما جاء إلا بشيء بسيط يساوي 100، فظلم صاحب الكثير. لكن الجواب في كرة، لا في كرة ثانية، لأنه يروحون ثانية هم مو على هذه فقط، ومشترك الآن فيما يلتقطانه من البواح لمدة سنة لمدة أكثر أقل، فهذا يكسب مرة وهذا يكسب مرة، يعني يتعاونان على الحياة، لأنه معروف أن هذا الذي كسب هذه المرة، يعني لو قال قال هل كل مرة سيكسب أكثر؟ ها؟ لا، لأنه الحياة يعني هذه أرزاق توفيق من الله، فهذا يعني وفق في هذا اليوم وكسب وكسب كثيرا، وهذا ما وفق، طيب فيه مرة أخرى العكس وثالثة ورابعة وعاشرة، فالنتيجة بعدين أنهم يعني كل واحد يحمل الثاني، وفيها مصلحة من جهة أن هذا الذي حرم الرزق اليوم أنه ما يجلس فقيرا مدقعا ليس عنده شيء، فإذا ما عمل اليوم فيأتي ما عمل أخوه صاحبه يأخذ منه، ثم ذلك يكسب ثم يرد على أخيه، يكون في تعاون على الحياة، ولا سيما في الأزمنة السابقة حينما كان الناس في كثير من الأزمان والأماكن يأخذون قوتهم كل يوم بيوم، كل يوم بيومه، ما عندهم ادخار ولا عندهم أموال كثيرة، فربما أن هذا ليس عنده شيء، يرجع إلى أولاده صفر اليدين، ليس عنده عشاء يومه، وذاك حصل خيرا، فهذا يحمل هذا اليوم وهذا يحمل هذا غدا. مثل لو اشتركوا في حرفة من الحرف، نجارين وحدادين وخياطين وما شابه ذلك، هذا قال الحداد جاءه عمل اليوم كسب مثلا 1000 ريال وهذا اليوم ما جاء شيء فيعطيه 500، وذاك بعد مدة يكسب وإذا ما جاءه عمل يوم يومين ثلاثة ما جاءه واحد فيأخذ من أخيه، وهكذا يتعاضدون يتعاونون، وهذا التفاوت يكون مغتفرا لما فيه من المصلحة لأنه يتفاوت مرة هذا مرة هذا، وفي الأخير لا شك أن أحدهما بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة كسب أكثر من الثاني، لكن هذا مغتفر لما فيه من التعاون وما فيه من المصلحة، ولا لا شك أنه ما فيه يعني تساوي بالدقة، هذا ممتنع لكن يغتفر هذا التفاوت لما فيه من المصلحة. قال واحتج به أحمد رحمه الله وقال أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم، ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فهو له. هذا اللفظ ضعيف، فيه مجالد ابن سعيد وهو ضعيف مشهور الضعف، لكن بالجملة من تدبر الآيات فإنه يتبين له ما ذكره الشارح هنا، لأنهم اختلفوا. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاختلفوا، وقال أصحاب كما جاء عند أبي داود قال الذين أخذوا الشبان الذين قاتلوا وأخذوا الغنائم قالوا نحن أخذناها فنحن أحق بها، وقال المشيخة الذين لزموا الرايات قالوا نحن فئتكم لو انهزمتم لفئتم إلينا. هذا واضح أنه من أخذ شيئا له في أول الأمر، إنه ما فيه يعني ما نزل في الغنائم حكم واضح، فلذلك اختلفوا، ثم نزل الحكم في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فكان هذا مباحا في أول الأمر في الغنائم، ثم جاءت القسمة من الله جل وعلا في أثناء سورة الأنفال. وإنما جعل الله سبحانه لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال. إذن هذا الآن القسم الأول يشتركان فيما يلتقطانه من المباح، والنوع الثاني أن يشترك فيما تقبلان في ذممهما من العمل كأصحاب المهن.
قال رحمه الله الخامس شركة المفاوضة.
أو يشترك فيما تقبلان، قرناها. طيب كمل. أو يشتركان فيما تقبلان في ذممهما من العمل، فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا، على ما شرطا، لا بد أن يشترط النسبة على النصف على الثلث على الربع، هذا كما تقدم على حسب يعني خبرة الشخص في العمل وعلى كثرة حسب كثرة الكسب. هؤلاء يحددون أحدهما أجود من الثاني أو محله أكثر دخلا من الثاني، فيقول صاحب المحل الجيد نشترك لكن أنا لي الثلثان ما في مانع، وأنت صاحب المحل الصغير لك الثلث لأن يعني زبائني أكثر ودخلي أكثر فلي الثلثان وأنت لك الثلث أو ثلاثة أرباع لك الربع ما في مانع، على حسب ما يشترطان يصح، لكن لابد من تحديد النسبة، نسبة مشاعة ثلث الربع النصف والكسب بينهما على ما شرط. قال أحمد رحمه الله هذا بمنزلة حديث عمار سعد بن مسعود رضي الله عنه. والحاصل من طيب لو مرض أحدهما فما الحكم؟ الآن اشتركوا لمدة سنة وواحد من هؤلاء النجارين والحدادين مرض، فما الحكم؟ ولكن يقول أنت مريض الآن، يقول غصب عليه لا مريض، وبقي أسبوع أسبوعين وهو مريض ما يعمل، وهذا يقول والله أنا ظلمت الآن أنا أشتغل كل يوم وهذا مريض والكسب بيني وبينه، فما الحكم لو مرض أحدهما؟ يقيم مقامه من يعمل عنه، لكن لابد أن يكون مثله أو أحسن، فلا يأتي بأقل، لا بد أن يكون مساويا له في الخبرة وجودة العمل أو أفضل. فإن لم يجد قد ما يجد بحث عن شخص يحل محله بأجرة أو يكون شريكا مكانه، فلم يجد فما الحكم؟ لا، يقولون تنفسخ، لأن هذه شركة وليست إجارة ولا يعرف كم يكسب، هذا مجهول، يقولون تنفسخ، إما أن يقيم مقامه أحدا أو تنفسخ، لأنه تعذر الآن مواصلة الشركة. الرضي لك فالأمر إليه، الرضي الأمر، لكن إذا أصر على أنه يقيم مقامه أحدا فلم يجد فهو بالخياط، إن شاء كملها ورضي بالحاصل، أو إن شاء فسخ العقد لأنه تعذر الآن مواصلة هذا العقد فينفسخ. والحاصل من مباح تملكاه أو أحدهما، أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما كما شرط من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه. واضح أن التفاضل بسبب جودة العمل أو كثرة العمل، ليس التفاضل ظلما، لا، جودة أو كثرة يعني عمل عنده، يعني زبائن أكثر ويشتغلوا أكثر فيكون له أكثر من صاحبه من الربح. هذا يعني خلاصة شركة الأبدان، فيها التعاون على هذه الحياة، إذا خسر هذا كسب هذا والعكس، فلا يبقى مفلسا، لأنه قد تمر بأحد العمال مدة ما عمل، أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، فجاه واحد ولا عنده دخل فيبقى عاله، وقد لا يجد من يقربه مثلا، فهذه من باب التعاون على أمر هذا الحياة. يخير، قال والله هذا الآن مريض، قال أنا ظلمت الآن، كيف أنا الحين واصل المدة العقد سنة وهذا مرض، المرض قد يبقى شهر قد يبقى شهرين، كيف أنا الحين أكسر، أنا أشتغل وكل دخل لي له النصف مثلا، هو مريض الآن ما يشتغل، هذا ظلم له. نقول إن رضي فالأمر إليه، وإن لم يرضى فله حق الفسخ، ألا يظلم إلا إن أقام، إذا أقام المريض واحد مكانه فليس له حق الفسخ، يعني ما عليه ضرر، قال أنا سأفسخ، أنا خلاص ما دام مريض سأفسخ، قال لا أنا ما أريد الفسخ، أنا مريض لكن فلان يعمل مكاني، ونظرنا في فلان وإذا هو مثل المريض أو أحسن من المريض، هل له الفسخ الثاني؟ لا، يعني عقد ملزم، العقد ملزم له مدة معينة، لا بد أن يلتزم العقد، ليس له الفسخ. لأن هذا مقتضى العقد أنهم دخلوا على هذا، أنه هذا يشتغل وهذا يشتغل وما يكسبون بينهما، فإذا كسب شيئا فلذاك نصفه بمقتضى العقد، لكن مسألة أنه يعني هذا فسخ مؤقت، يعني اللي تذكره أنت هذا فسخ مؤقت، يعني النتيجة واحدة، إذا قلنا له هذا مرض شهر ما تكسبه في هذا الشهر لك، ما معناها؟ ما المعنى؟ إنه فسخ العقد خلاص، هذا ما له شيء، لكن لو التزمنا العقد، إذا أمضينا العقد والتزمناه فنصف ما يكتسب بدون اختيار غصبا عليه كل الثاني، هذا مقتضى العقد. إذا قلنا ما تكسب حال المرض لك فمعناه أنه فسخناه فسخا مؤقتا إلى أن يشفى، ثم يعودون إلى العقد مرة أخرى، النتيجة واحدة لكن هذا فسخ مؤقت.
قال رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة والمضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا، وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت، فإن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث، أو ما يلزم أحدهما من ضمان، من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزوم مهر بوقت، فهي فاسدة لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولما فيه من كثرة الغرر لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم.
الخامس شركة المفاوضة، وهي من التفويض، فكل واحد يفوض للآخر جميع أنواع الشركات، يعني كل واحد يأتي بمال، كل واحد منه عمل، هذه شركة العنان، وهذا يضارب ببعض المال، يعني منه عمل في ببعض المال، وهذا العكس يضارب ببعض المال الآخر وحده، يعني بعض المال يعملان به جميعا، وبعض المال يعمل به واحد، وبعض المال يعمل به الثاني. صارت الآن مفاوضة، صارت مضاربة، ويأخذان بالدين، صارت إيش؟ وجوه، فيها وجوه، ويعملان بأبدانهما، اشتركان بما يكسب بالبدن كالاحتشاش والاحتطاب والصنعة ونحو ذلك. إذا صارت هذه الشركة فيها جميع أنواع الشركات، كل من الاثنين أو كل من المشاركين فوض للثاني جميع أنواع الشركات، ما في مانع، لأنهم جمعوا أنواع الشركات في شركة واحدة، فلا مانع ما دام يجوز. شركة العنان هذه فيها عنان، ما في مانع، ومضاربة، هذا يشتغل ببعض المال وحده والربح حسب ما يشتغلون، هذا يعمل ببعض المال وحده، هذه مضاربة، يأخذان بالدين، هذه وجوه، ما يكسبانه ما يكسبان بالبدن يدخل، هذه شركة أبدان. إذا اجتمع فيها عنان ومضاربة وجوه وأبدان، كل هذا جائز، فإذا جمعوه جميعا فلا بأس. هذه أوسع أنواع الشركات، أن تجمع جميع الأنواع، لكن اختلف العلماء في إدخال الكسب النادر، إذا قالوا نشترك في كل ما نكسب، هذه مشكلة، لأنه قد يكسب، أو كل ما نخسر، هذا فيه إشكال، فيه غرر كبير، لأنه قد يكسب شيئا كثيرا وليس للثاني فيه عمل ما العلاقة فيه، مثل الميراث، هذا مات أبوه ورث ملايين، فإذا قالوا كل ما نكسبه داخله في الشركة، إذا مات أبوه ورث الملايين هذا كسب، الآن كسب مباح فيدخل في الشركة على هذا الشرط، لكن الصواب ما ذكره المؤلف هنا أن هذا لا يصح، لأنه كسب نادر وليس للثاني فيه تسبب ولا علاقة له به، ويعظم فيه الغرر. أو مثلا الجنايات الشديدة، قد إنسان مثلا يتسبب في تلف أموال كثيرة، حوادث السيارات أو نحو ذلك، فتكون الخسارة هذه فادحة ولا علاقة للثاني بسبب تعدي وتفريط من أحد الشريكين، فلا يصح إدخال الخسارة كذلك النادرة التي تكون بسبب تعدي وتفريط، هذه لا تدخل كذلك لما فيها من الغرر، فيقال هذا إن شرطاه فسد. وهل يبطل الشركة هذا الشرط أو يبطل وحده؟ هذه أيضا فيها خلاف، والأصح أنه يبطل الشرط وحده، هذا شرط باطل وأصل الشركة صحيح، فنبطل هذا الشرط ونصحح الشركة. إذا شرط الكسب النادر وورث أحدهم ميراثا، نقول الميراث لا يدخل والشركة صحيحة، لأن هذا الشرط ما يتعلق به، ما له أثر في إبطال الشركة، هذا شرط زائد وهو محرم لما فيه من الغرر، فيبطل هذا الشرط وتصحح الشركة، لأنه يمكن إبطال الشرط مع بقاء العقد سليما، وتصحيح العقود ما أمكن أولى من إبطالها، إلا إذا كان هذا الشرط، إذا كان المشترط يجهل التحريم ودخل على أساس هذا الشرط، فإنه يخير، يعني إما أن يبطل الشرط ويستمر بالخيار، أو تفسخ المعاملة من أصله، يفسخ العقد من أصله إذا كان المشترط معذورا. هذا هو الصحيح في مسألة الشرط الفاسد. فظل مرت معنا في كتاب البيوع حديث بريرة، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، النبي عليه الصلاة والسلام أبطل الشرط وحده وصحح العقد. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه باطل، ولذلك أنكر عليهم وأغلظ القول، ما بلقهم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وأما إذا كان جاهلا بالشرط لا يعلم أنه حرام وإنما دخل على هذا الشرط، لو قيل له الشرط باطل قال لا، إذا ما كان لي هذا الشرط لا يمكن أرضى بهذا العقد، أنا ما علمت إن الشرط إن هذا الشرط محرم. فإذا إبطال هذا الشرط فيه ظلم له، لأنه معذور باشتراطه للجهل ولم يدخل إلا على هذا الشرط، لأنه لو أبطل هذا الشرط يتضرر، فهذا يقال له الشرط باطل على كل حال، ثم يخير الشرط سيبطل على كل حال، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا ما فيه كلام. لكن هل يمضى العقد؟ نقول إن كان يعلم ببطلان الشرط فالعقد يمضى لأنه ليس بالمعذور، وإن كان جاهلا ببطلان الشرط فإنه يخير، إن شاء استمر بدون هذا الشرط وإن شاء فسخ. طيب، وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي قدمت، فإن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز، هذا نادر، وجدان لقطة، قد يجد لقطة بثمن أو بمبلغ كبير جدا، والثاني ليس له علاقة في هذه اللقطة لأنه ليس عن عمل. يعني شو الفرق بين الاحتطاب وبين اللقطة؟ الاحتطاب يجوز أن يشترك فيما يحتطبان، واللقطة ما يجوز. طيب شو الفرق؟ كله أخذ مباح. يقول هذا منه عمل يعقد عليه، إذا عقدنا راح يبحث عن الحطب وعن المباحات ويجني يكسب، يعني هذا كسب معتاد. لكن اللقطة هل أحد يذهب باختياري يبحث عن لقطة؟ لا، لقطة نادرة، شيء نادر وليس له مضان إنسان يبحث عنه، وإذا وجد اللقطة قد يأتي صاحبها وقد لا يأتي، فهذا ليس عملا مقصودا يطلب، هذا يسمى نادر، يعني يحصل نادرا بدون يعني تقصد من الملتقط، هذا لا يدخل. أو ركاز كذلك، الركاز هو دفن جاهلية، إذا كان المال لمسلم فهو لقطة سواء كان مدفونا وغير مدفون، إذا كان للكفار فهو ركاز سواء كان مدفونا وغير مدفون. إذا الفرق بين اللقطة والركاز أن اللقطة ماله مسلم والركاز ماله الكفار. فهذا نادر، الواحد قيل اذهب ابحث عن ركاز، وين يبحث عن ركاز؟ ما فيه أماكن معروفة يبحث فيها عن الركاز، هذا يحصل نادرا. أو ما يحصل لهما من ميراث، كذلك الميراث كسب نادر ولا يبحث عنه ولا يطلب، هذا قدر الله، يموت مورثه ثم يرث ما ترك. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، إذا غصب لزم ضمان الغصب، ما يجوز أن يدخل لأنه يفضي إلى التساهل. إذا عرف أنه مثلا إذا غصب شيئا بألف وله شريك أو اثنان أنه سيكون الألف على الثلاثة، فهذا يفتح باب الغصب وباب الجناية والتساهل في تضييع الأموال، هذا حرام لأنه غير معذور في هذا الغصب، غصب هذا شيء اختياري فلا يعذر فيه. أو ضمان غصب أو أرش جناية، إذا جنى جناية مثل يعني قطع أذنا أو يدا أو كذا، أو جرح جرحا ليس فيه دية، سواء في الدية وعافوا عن الدية إلى في قصاص وعافوا عن القصاص إلى الدية، أو كان خطأ في الدية، أو كان جرحا ليس في قصاص ورجع إلى الدية، المهم أنه إذا وجب عليه عرف جناية يعني دية جناية فإنها لا تدخل، لأن هذا باختياره فعله عمدا، هذا يفضي إلى التساهل في الجنايات إذا علم أن غيره سيتحمل معه. أو ضمان عارية، هذا على القول بضمان العارية، أو مثلا تلفت بتعدي تفريط فهي مضمونة، في العارية الصحيح أنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط أو الشرط، حتى يعني المذهب أنها تضمن بكل حال، لكن القول الراجح أن العرية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط أو بالشرط. حتى على القول الراجح يمكن أن تدخل هذه الصورة فيضمن إذا شرط الضمان فيضمن بكل حال، أو تعدى أو فرط فإنه يضمن، أو لزوم مهر بوطئ فهي فاسدة، إذا وطئ وطأ شبهة ففيه المهر. أما الزنا العمد هذا الصواب ما في مهر، لكن لو وطئ وطأ شبهة ففيه فعليه المهر، فهنا يكون فهذا المهر لا يدخل في الشركة لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، يعني ما ورد بمثله، لأن هذه الأشياء ما تطلب وليست مما يعتاد عمله، فلم يرد الشرع بما فيه من كثرة الغرر، لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه، كنايات تصل إلى ملايين، والشريك قال ما أدري ما علمت، يعني أتوقعت أنه بيجني هذه الجنايات ويترتب عليه هذه الملايين، يعني ما توقعت هذا. صحيح قد يجني جنايات لا يطيقها الشريك وبمبالغ طائلة، ولأنه يدخل في اكتساب غير في اكتساب غير معتاد، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم. نقف على قول صح دفع دابة. الله تعالى على رسول الله عليه وسلم.